بسم الله الرحمن الرحيم. انقدح لذلك امتناع استعمال اللفظ المطلق مفردا كان او غير مفرد في اكثر من معنى بنحو الحقيقه والمجاز، ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، فان الاعتبار المحدث الموضوع له واضح المنع. الان وصلنا الى المقام الثاني من البحث، القاعدة الوضع تمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا. فأولا نذكر الأقوال في هذا المجال، بعد ذلك نتحدث عن دليل القائلين بعدم الاحتراز. أما الأقوال، قول لعدم الجواز مطلقا سواء كان اللفظ مفردا أو لا مفرد، سواء كان اللفظ منفيا أو مفردا، وقول بالجواز. وهذا القول بالجواز بدوره ينقسم الى ثلاثه اقسام: قول بالجواز بنحو الحقيقه، قول بالجواز بنحو المجاز، قول بالجواز بنحو المجاز المفرد، والجواز بنحو الحقيقه في المثنى والجواز. وهذا القول الأخير لصاحب المعاني. الآن صار أربعة أقوال، والقول الخامس بعدم الجواز المفهم الجواز في المثنى، والقول السادس الجواز في النفي وعدم الجواز في الإثبات. هذه ستة أقوال في المقام الثالث. فالآن ما هو دليل القائلين بعدم الجواز؟ يقولون أن الواضع لما وضع اللفظ للمعنى اشترط وقيد المعنى بالوحدة، فما دام المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة، فإذا استعمل في أكثر من معنى هذا القيد ينفذ، فلذلك لا ينفذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لكن نحن لابد أن نرى شو معنى الوحدة التي هي قيد المعنى الموضوع له. في عدة احتمالات. الاحتمال الأول المقصود من الوحدة هي مفهوم الوحدة، مثلا كلمة الإنسان موضوعا للحيوان الناطق، المقيدة بمفهومها، يعني بمفهوم عدم الانقطاع. هذا احتمال أن اللفظ من قبل الواضع موضوع للمعنى المقيد بمفهوم الوحدة وعدم. لكن هذا الاحتمال بالوجدان باطل، لأن عندما نلحظ الألفاظ لا يتبادر إلى أذهاننا المعنى مع مفهوم الوحدة. والاحتمال الثالث
المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية، يعني كلمة عين لما وضعت للفضة بشرط أن يكون هذا المعنى لوحدة. شو معنى الوحدة؟ يعني الفضة بذاته لينتزع منه الوحدة، فبتعبير آخر لينتزع من نفس هذا المعنى عدم التكثر وعدم التعدد. هذا الوحدة وحدة ذاتية، يعني منتزع من نفس ذات المعنى. أن معنى وحدة يعني ليس كثير، هذا احتمال ثالث. وهذا الاحتمال الثاني لو كان مقصودا فلا يتنافى مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما قلنا في تحرير محمد النزاع أن اللفظ لما يستعمل في أكثر من معنى استعمال اللفظ في كل معنى منفردا ومستقلا، مستقلا في ذاته ليس منضما إلى المعنى الآخر، ومستقلا لحاظا، ومستقلا إرادة التفسير تتعلق بالمعنى بحاله. فلذلك هذه الوحدة الذاتية للمعنى محفوظة حتى لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى. فالاستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يتنافى مع هذه الوحدة، حتى أخذ هذه الوحدة في المعنى الموضوع لا يكون مانعا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هاي الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث المقصود من الوحدة الوحدة بالعرض، يعني وجود المعنى الخارج وجود واحد، المعنى لما يوجد في الخارج يتصف هذا المعنى بالوحدة بالعرض، لأن الوحدة حقيقة صفة وجود المعنى، لكن المعنى يتصف بالوحدة بسبب اتصاف المعنى بالوجود، وصف الوجود والوحدة ينسب إلى المعنى في العرض. هذا الاحتمال مرفوض لأن واضح أن الألفاظ موضوعة للمعاني وليس اللفظ موضوعا للمعنى الموجود بالذات. العلاقة الوضعية لا توجد بين اللفظ ووجود المعنى، بل بين اللفظ ونفس المعنى، سواء المعنى يوجد بوجود ذهني أو المعنى يوجد بوجود خارجي. العلاقة الوضعية دائما بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى، لا المعنى بوجودها الخارجي ولا المعنى بوجودها الذهني. ولذلك هذا الاحتمال الثالث باطل. نأتي إلى الاحتمال الرابع. الوحدة يعني يتعلق في المعنى لحاظ لحاله، المعنى الملحوظ لحاله، هذا هو المعنى الموضوع لللفظ. فهذا الاحتمال باطل لوجهين. الوجه الأول ذكرنا في مسألة تبعية الدلالة في الإرادة أن اللحاظ أو الإرادة لا يمكن أن يكون قيدا للمستعمل فيه،
الشراء من الأخوين ذكر هذا الكلام في المعنى الحرفي. هنا قال اللحاظ الآلي لا يمكن أن يكون قيدا للمعنى المستعمل فيه. هنا كذلك لحاظ الحالي لا يمكن أن يكون قيدا للمعنى المطلوب. هذا أولا. شنو الإشكالات؟ فرجعوا إلى الأخلاق. وثانيا لو كان الوحدة بمعنى لحاظ المنفرد ولحاله للمعنى بحيث لا يشترك معنى آخر في هذا اللحاظ، هذا المعنى للوحدة لا يتنافى مع استعمال الضرب في أكثر من معنى، لأن نحن في تحرير محل النزاع ذكرنا أن المعنى المستعمل فيه لا بد أن يكون منفردا، كل واحد من المعنيين استعمل فيه اللفظ لا بد أن يكون منفردا ومستقلا، مستقلا في نفسه ومستقلا في اللحاظ ومستقلا في صرافه. فإذا كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو الاستقلال والانفراد فهذا الاستعمال ما يتنافى مع هذه الوحدة بمعنى لحاظ المعنى لحاله المتفيدة. فما دام استعمال في أكثر من معنى لا يتنافى مع هذا الوحدة، لو فرضنا أن هذه الوحدة قيد للمعنى الموضوع له لا يمنع من هذا الاستعمال، حتى نقول هناك قاعدة في الوضع تمنع من استعمال اللفظ معنى. هذا الاحتمال الرابع. والاحتمال الخامس، الوحدة بمعنى أنه وضع اللفظ للمعنى بشرط عدم لحاظ معنى آخر من قبل المستعمل مع هذا اللفظ. مثلا كلمة العين وضعها الواضع للفضة، هذا المعنى وهي الفضة مقيدة بعدم لحاظ معنى آخر من قبل المستعمل مع هذا المعنى. فلذلك المستعمل لما يستعمل الكلمة في كلمة العين في الفضة وفي الذهب فهنا قيد المعنى الموضوع له الفضة وهو عدم لحاظ معنى آخر معه، وقيد معنى الذهب وهو عدم لحاظ المعنى الآخر معه، هذا القيد فيه. فلذلك هذا الاستعمال في أكثر من معنى يتنافى مع هذا القيد أخذه الواضع في المعنى الموضوع له. وهذا المعنى ممكن يكون مقصود هؤلاء اللي استدلوا بأن الوحدة قيد للمعنى الموضوع له، ولكن هذا الاحتمال باطل، لأن عدم لحاظ معنى آخر من خصوصيات لحاظ المعنى. المستعمل لما يستعمل اللفظ مثل كلمة العين في الفضة يلحظ الفضة في السماء، وما يلحظ مع المعنى الآخر وهو الذهب مثلا. عدم لحاظ معنى آخر من قيود وخصوصيات لحاظ المعنى، مو من قيود وخصوصيات نفس المعنى. فإذا كان من خصوصيات اللحاظ معناه أن الواضع اشترط في وضع اللفظ للمعنى بشرط أن يلحظ
من دون لحاظ معين آخر حين الاستعمال. فعدم اللحاظ ليس من خصوصيات المعنى، من خصوصيات لحاظه، يعني يلحظ المعنى حين الاستعمال بشرط أن يكون هذا اللحاظ للمعنى خاليا من لحاظ المعنى الآخر. فالخلو وعدم لحاظ الآخر من خصوصيات لحاظ المعنى، فإذا اشترط في المعنى الموضوع له عدم اللحاظ يعني اشترط في الحقيقة لحاظه مع خلو هذا اللحاظ عن لحاظ المعنى الآخر. فبالنتيجة هذا الشرط وهو عدم لحاظ معنى آخر يرجع إلى اشتراط اللحاظ من دون لحاظ معنى آخر. وهذا الشرط إذا رجع إلى هذا المعنى فهذا المعنى مصحيح. لماذا؟ لأن العلق الوضعي تحصل بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى. طبيعة اللفظ سواء هذا اللفظ يتحقق، يعني هذه الطبيعة يتحقق هذه الطبيعة من زيد، مثلا كلمة عين، طبيعة العين، طبيعة العين مرة تتحقق بلسان زيد ومرة تتحقق بلسان عمرو ومرة تتحقق بلسان بكر، فهذه الطبيعة طبيعة لفظ العين موضوع وطبيعة المعنى المعنى موضوع له. العلق الوضعية بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى. هل هاي طبيعة المعنى مرة تلحظ وتوجد بوجود ذهني ومرة توجد بوجود خارجي؟ فهذا الاشتراط وهو عدم لحاظ معنى آخر مع هذا المعنى، هذا الاشتراط بالنتيجة يرجع إلى اشتراط لحاظ المعنى الخالي من لحاظ معنى آخر. هذا اللحاظ إذا كان شرطا هذا باطل، لأن العلق الوضعي دائما بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى. هاي طبيعة اللفظ تتحقق بأي لفظ كان، وطبيعة المعنى تتحقق بأي وجود كان، الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. لذلك هذا الشرط ليس بالصحيح، ما دام هذا الشرط ما موجود لا يكون هناك مانع من استعمال اللفظ في أكثر من شرط واحد، لأن شرط الوحدة بكل احتمالاتها الطبيعية كما احتمال ذكر خمسة احتمالات. ما شو الفرق بين الاحتمال الخامس والاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع شنو قلنا؟ أن يلحظ المعنى منفردا ولخاله. بقية الاحتمالات حتما مو مقصود القائلين بأن موضوع له مقيد في الوحدة، حتما مو مقصود، إما الاحتمال الرابع وإما الاحتمال الخامس. والأقرب أن مقصودهم من الوحدة هو الاحتمال الخامس. هلا ما راجعت إلى كلمات القدماء، مثل مو قدماء باصطلاح الفقهاء، القدماء باصطلاح الفقهاء قبل العلامة الحلي يسموه قدماء، لكن قديما بالنسبة للكفاية وما كفاية وصحيح المعالم وصحيح القوانين ما راجعت إلى مقصود من الواحد غيره. على كل حال الفرق بين الاحتمال الرابع والاحتمال الخامس أن هناك القيد للمعنى الموضوع له لحاظ لحاله، أما هنا قيد عدم لحاظ المعنى الآخر. والفرق الثاني أن على أساس تفسير الوحدة بالاحتمال الرابع هذه الوحدة لا تتناقض مع استعمال اللفظ. أما على أساس الاحتمال الخامس هذه الوحدة تتنافى مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لذلك بعدما أبطلنا كل هذه الاحتمالات الخمسة للوحدة فالمعنى الموضوع له ليس محيدا بالوحدة حتى تكون الوحدة التي هي قيد من معنى الموضوع له مانعا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فبعد مانع لغوي من هذا الاستعمال فيجوز. أما المحقق القن صاحب القوانين يقول لا، الوحدة مو قيد لكن حالة، يعني المعنى لما وضع الواضع اللفظ لهذا للمعنى، المعنى حين وضع الواضع اللفظ لا، هذا المعنى كان ملحوظا لحاله.
فالاستعمال توقيفي يعني يتوقف على ما قام به الواضع، ما قام به من حالة، ما قام به من قيود الشروط. الاستعمال لابد أن يكون تابعا للوضع، يتوقف على الوضع. ما دام حين الوضع لوحظ المعنى لحاله فحين الاستعمال كذلك لابد أن يكون الاستعمال للمعنى الملحوظ لحاله، مو أنه يستعمل لهذا المعنى والمعنى الآخر. هذا كلام صاحب القوانين أن الوحدة ليست قيدا بل من قبيل القضية الحينية، يعني الوضع حصل من قبل الواضع بين اللفظ وطبيعة المعنى في حالة كون المعنى شنو منفرد. فالاستعمال التوقيفي لابد أن يكون تابعا للوضع، لكن هذا الكلام ليس له أساس. أولا إذا كان المقصود من الوحدة أن المعنى حين الوضع كان ملحوظا لحاله فهذه الحالة حالة الوحدة حين الوضع ما تتنافى مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما قلنا في تحرير محل النزاع أنه المعنى المستعمل فيه يكون منفردا ومستقلا. وثانيا صحيح أن الاستعمال توقيفي، لكن توقيفي بمعنى أن الاستعمال لابد أن يكون في إطار حدود وشروط الواضع بالنسبة للفظ أو المعنى. مثلا الواضع وضع كلمة بر بضم الباء للحنطة، فأنت لابد عندما تستعمل هذه الكلمة في الحنطة لابد أن تستعمله مضموما، وإلا إذا تستعمله مكسورا بر عينوا للحنطة، إذا تستعمله مفتوحا بر هاي مو للحنطة. للحنطة هذه الكلمة بهذه الخصوصية ضمة الباب، فما دام قيد الواضع اللفظ بهذه الخصوصية لهذا المعنى فأنت في استعمالاتك لازم تتبع هذه الخصوصية اللي اعتبرها وجعلها الواضع للكلمة، وإلا بصير الاستعمال غلط. أو مثلا قيد قيودا للمعنى الموضوع، مثلا كلمة القعود، هذه الكلمة الواضع وضعها لحيئة مخصوصة لحالة مخصوصة وهي هيئة الجلوس، لكن اشترط وضع كلمة قعود لهذه الهيئة مسبوقة بالقيام. إذا الإنسان حصل له
هذه الهيئة بعد القيام يقول قاعدة. أما إذا كان مستلقيا على ظهره وحصل له هذه الهيئة يسموه جلوس. فاشترط شيء في المعنى الموضوع له. أنت إذا استعملت كلمة القعود لهذه الهيئة لكن مسبوقة بالاستلقاء أي غلط. فالشروط التي يجعلها الواضع للمعنى الموضوع له أو لللفظ لا بد من مراعاة هذه الشروط في الاستعمال وإلا يكون الاستعمال هنا غلط. أما حالات الوضع أنه الواضع لما وضع اللفظ لمعنى لكن حين الواضع مثلا هو تلفظ بهذا اللفظ بصوت عالي أنت حين الاستعمال لابد أن تستعمل اللفظ وأنت تعلي صوتك. حالات للكلمة أو حالات للمعنى في أثناء الوضع. هذه الحالات لا يجب مراعاتها في الاستعمال. هل هذا المعنى صار موضوع له حين وضع اللفظ للمعنى كان لوحده إما بمعنى لحاظ لحاله وكل هذا كان بمعنى لحاظ لحاله هذا ما يتنافى مع الاستعمال أو لوحده يعني ما كان منضما إليه معنى آخر ما لوحظ معاه معنى آخر حتى يتنافى معه الاستعمال في أكثر من معنى. هاي حالات المعنى ولا يلزم مراعاة حالات المعنى أو حالات اللفظ حين بين قيود المعنى من قبل وشروط المعنى وشروط اللفظ لا بد من مراعاتها ولا كان الاستعمال يكون استعمالا ظرفا. فلذلك سواء كان مقصود المحقق القمي صاحب القوانين من الوحدة هو لحاظ منفرد ولحال أو عدم لحاظ معنى آخر حين الوضع فهي يعتبر من حالات المعنى وصحة الاستعمال لا تتوقف على مراعاة هذه الحالات بل صحة الاستعمال تتوقف على مراعاة شروط الموضوع أو شروط الموضوع له. فهذا الكلام للمحقق القمي أيضا ليس صحيح. فبالنتيجة أن لغة يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأخذ يقول المهم هو هذا البرهان العقلي اللي أقمنا على الاستحالة. فإذا هذا البرهان ليس بصحيح بعد ما عندنا مانع من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى والمانع هو المانع اللغوي المانع اللغوي وهو قيد الوحدة أو حالة وحدة المعنى في الوضع. بعد ذلك الأخوان يتطرق إلى كلام صاحب المعاني. ما ذكرنا الأقوال كم قول ذكرنا؟ 6. القول الرابع لصاحب المعاني كان يقول أنه لفظ المفرد استعماله في أكثر من معنى لغويا غير جائز. يعني جائز على نحو المجاز مو لغويا غير جائز. جائز لأن صاحب المعاني من القائلين بالجواز لكن فرصة أنه في المفرد جائز بنحو المجاز وفي التثنية والجمع جائز بنحو الحقيقة. أما لماذا في المفرج جائز بنحو المجاز، هذا الكلام ذكرنا أن المعنى مقيدا بالوحدة، إذا استعملت اللغة لأكثر من معنى هذا الجيد من الاسم، فاللغة الموضوع للمعنى المقيد بالوحدة إذا استعمل في نفس المعنى بدون هذا القيد يصير استعمال في غير ما وضع له والاستعمال في غير ما وضع له مجاز. هذا بالنسبة لاستعمال المفرد. وأما بالنسبة لاستعمال التثنيه والجمع، لماذا هذا الاستعمال في أكثر من معنى يكون بنحو الحقيقة؟ يقول على أساس أن التثنيه والجمع بمنزلة تكرار المفرد. لما تقول عينان يعني عين وعين، هلا المفرد المكرر كما يمكن أن يقصد من المفرد المكرر فردين من معنى واحد، عين وعين، عينان، عين وعين يعني فرد من الفضة وفرد ثاني من الفضة، ففردين من معنى واحد، فلذلك العينان يعني فردين من معنى واحد. ممكن يكون اللفظ المكرر كل فرد من معنى، عينان يعني عين وعين، من العين الأول فرد من الفضة ومن العين الثاني فرد من الذهب، فعينان يعني فرد من الفضة وفرد من الذهب. وأما ثنيا هذين الفردين مع أنهما معنيين مختلفين لأجل اشتراك اللفظ، هلا مسألة التثنية شروطها قرأت في النحو أيام زمان اللي كنا ندرس النحو وكنا نعرف تفاصيلها، الآن هاي التفاصيل راح عن بعد. شروط التثنية من لفظ جنون، وحدة المعنى كذلك معتبر أو لا، حتى وحدة اللفظ كاف للتثنية، هلا هاي يرتبط بحث النحو. المهم صاحب المعاني هكذا يقول، ما دام التثنية بمنزلة تكرار المفرد، هذا المفرد المكرر كما يمكن أن يقصد من المفرد المكرر فردين من معنى واحد، كما يمكن أن يقصد فرد من معنى وفرد آخر من معنى آخر، وهكذا الجمع عيون بمنزلة التكرار المفرد، عين وعين وعين، الآن ثلاثة أفراد من معنى واحد، من كل كلمة قصد فرد من نفس المعنى، يصير عيون أو لا؟ على كل حال هذا كلام صاحب المعالم، نشوف ماذا يقول الأخ. فانقدح بهذا الكلام اللي ذكرنا الدليل على الاستعانة امتناع استعمال اللفظ المطلق، هو يفسر معنى المطلق مفردا كان أو غير مفرد، يعني التثنية والجمع في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، ولولا امتناع الاستعمال فلا وجه لعدم جواز الاستعمال، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. هاي كل احتمالات احنا ذكرنا. وأما كون الوضع في حال وحدة المعنى، هاي كلام المحقق القمي، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز. ليش قلنا توقيفية الاستعمال لا يقتضي عدم الجواز؟ شرحنا لا يقتضي عدم الجواز لأن مراعاة الشروط في الموضوع أو الموضوع له هذا يجب مراعاته، وإلا بصير الاستعمال استعمالا غلط. أما حالات الموضوع أو حالات الموضوع موضوع له مو لازم المراعاة، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. ثم لو تنزلنا عن ذلك، يعني قلنا أنه هناك مانع من استعمال اللفظ أكثر من معنى بسبب هذا قيد الوحدة، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، هذا كلام صاحب المعالم، وعلى نحو الجواز في المفرد مستدلا على كونه هذا الاستعمال بنحو الحقيق فيهما يعني في التثنية والجمع لكون التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه في المفرد لكونه موضوعا للمعنى بقيد الماء وحده فإذا استعمل في الأكثر لزم إضاء قيد الوحدة فالمعنى الموضوع للمعنى وقيد الوحدة إذا استعمل في المعنى هذا استعمال مجازي فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا وذلك ليش فلا وجه للتفصيل إن شاء الله في التفصيل.